الجزيرة بودكاست.
هذه الحلقة من بودكاست الطريق إلى البيت الأبيض هي حوار أجرته معي الزميلة خديجة بن جنة ضمن برنامجها بعد أمس، واستشرفنا فيها سياقات يوم التصويت في الانتخابات الأمريكية الثلاثاء 3 نوفمبر.
أرجو أن ترفع يدك اليمنى وتقول أنا دونالد جون ترامب أقسم مخلصا أنني سأنفذ مهام منصب رئيس الولايات المتحدة وسأعمل بأقصى ما لدي من قدرة على صيانة وحماية دستور الولايات المتحدة والذود عنه، والله المستعان. تهانينا سيد الرئيس.
تعالت حينها أصوات التصفيق، وعلى أنغام النشيد الوطني الأمريكي هنأ الرئيس المنتهي ولايته باراك أوباما الرئيس المنتخب دونالد ترامب في مشهد تعتد به واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم. كان ذلك في 20 يناير 2017، لحظة تنصيب الرئيس 45 للولايات المتحدة دونالد ترامب بمبنى الكابيتول في واشنطن، لحظة يتطلع إليها ترامب مجدداً في انتخابات الرئاسة 2020 ضد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن. لكن يبدو أن طريق الوصول إلى مبنى الكابيتول سيكون طويلاً ومضنياً، فالرئيس ترامب لم يتعهد بدعم انتقال سلمي للسلطة وفق ما ينص عليه الدستور الأمريكي الذي أقسم على حمايته وصونه. وبينما تلقي جائحة كورونا بظلالها على البلاد، من الوارد أن تكون نتائج الانتخابات المبكرة غير مكتملة وعرضة للطعن بعد تسجيل أعلى إقبال على التصويت المبكر خلال أكثر من قرن. فهل يعلن الفائز منتصف ليلة يوم الاقتراع؟ وما هي السيناريوهات المحتملة في حال حصول نزاع على نتيجة الانتخابات؟ وما هي مخاطر ذلك على البلاد؟ وهل تواجه الولايات المتحدة اختباراً غير مسبوق للديمقراطية منذ تأسيسها؟ ويسعدني أن ينضم إلينا في حلقة اليوم من واشنطن الزميل محمد معوض، مشرف غرفة الأخبار وموفد الجزيرة لتغطية الانتخابات الأمريكية. أهلاً وسهلاً بك محمد.
أهلاً أستاذة خديجة.
محمد، شهدت الولايات المتحدة نزاعات انتخابية كثيرة خلال تاريخها، حدثنا عن أبرزها وكيف تم التعامل معها.
ويمكن تقسيم هذه النزاعات الانتخابية خديجة إلى قسمين، قسم يتعلق بمسألة فرز وعد الأصوات واحتجاج أحد المرشحين على عد الأصوات في ولاية بعينها والذهاب إلى القضاء، ومن ثم يذهب الموضوع في النهاية إلى المحكمة العليا، هذا قسم. القسم الآخر هو هذه الإشكاليات المتعلقة بالأمور القانونية والإجرائية، خاصة فيما يتعلق بتصويت المجمع الانتخابي وأعضائه. طبعا نحن نعرف أن قانون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة تغير على مدى الزمن. كانت عملية انتخاب الرئيس سابقا في العام 1800 وصولا إلى العام 1888 كانت مختلفة تماما عن الوضع فيما بعد ذلك، فقد كان موضوع المجمع الانتخابي يتعلق بأن أعضاء المجمع الانتخابي يقومون بعملية التصويت برغبة منهم، أي أنهم كانوا يختارون لهذه المهمة، مهمة اختيار الرئيس، بغض النظر عن تصويت الولايات. وكانت عملية التصويت في اختيار أعضاء المجمع الانتخابي في كل ولاية هي التي تحظى بهذه العملية الانتخابية التقليدية، لكن بعد تعديل قانون الانتخابات لاحقا جرى إسناد هذا الأمر إلى التصويت الشعبي، بمعنى أن الناس يختارون مرشحهم الرئاسي يوم الثلاثاء الأول في شهر نوفمبر. بعد اختيار المرشح الرئاسي يقوم أعضاء المجمع الانتخابي بمنح صوتهم إلى المرشح الذي اختارته الولاية، ويكون الأمر بشكل غير مباشر هو اختيار من قبل الناس. لكن لنركز على هذه المواقف التاريخية التي جرى فيها رفض نتائج الانتخابات من قبل مرشح رئاسي والذهاب إلى القضاء، على اعتبار أن هذا الأمر هو الأمر المرتبط أساساً بهذا السياق الذي نعيشه الآن وإرهاصاته. في عام 1960 ريتشارد نيكسون قبل بهزيمة بفارق طفيف أمام جون كينيدي، وكانت هناك مزاعم للتزوير في ولاية إلينوي، لكن المرشح ريتشارد نيكسون سلم بهذه الهزيمة برغم أن الفارق كان 4000 فقط من الأصوات. وفي عام 2000 أيضا انتخابات الشهيرة التي يذكرها الكثيرون في العصر الحديث، عندما قبل الجور بقرار من المحكمة العليا بإعادة فرز الأصوات في فلوريدا، رغم أن الفرز الأولي منحه التقدم على جورج بوش الإبن، إلى أن جورج بوش الإبن ذهب إلى القضاء، قضاء ولاية فلوريدا المحكمة الفيدرالية هناك، ورفض النتائج وطالب بإعادة عد الأصوات بعد أن قال فريق حملتي الرئاسية إن هناك تزويرا جرى وخطأ جرى في عد الأصوات في مقاطعة جنوبية من مقاطعات الولاية. ولاحقا ذهب الأمر إلى المحكمة العليا بالطبع، على اعتبار أن هذه قضية محورية في السياسة الأمريكية، وأقرت المحكمة العليا بضرورة إعادة فرز الأصوات، وهو ما أدى في النهاية إلى قلب الأمور وفاز جورج بوش الإبن بهذه الانتخابات، انتخابات العام 2000. وخرج الجور في خطاب شهير يقول إنني لا أريد أن أنصر نفسي على الديمقراطية الأمريكية، وسأختار البلاد قبل أن أختار نفسي.
لكن لماذا برأيك محمد يهاجم الرئيس دونالد ترامب التصويت عبر البريد بهذه الحدة وهذه القوة؟
هذا الأمر مرتبط بالإحصاءات التي تقول أن قواعد الحزب الديمقراطي هي التي تصوت بالأساس عبر البريد بنسبة أكبر من قواعد الحزب الجمهوري. الرئيس ترامب يدرك جيداً بأنه في ظل جائحة كورونا سيشرع الكثير من الناخبين بالتصويت عبر البريد، حفاظاً على أنفسهم من الذهاب إلى مركز الاقتراع في 3 نوفمبر، خاصة أن موعد التصويت هو يوم واحد فقط. وبالتالي الرئيس ترامب يدرك أن قواعد الديمقراطيين ستصوت عبر البريد، ولهذا هو يثير هذه البلبلة حول مسألة التصويت بالبريد، ويقول إن هناك تلاعباً سيحصل من قبل الديمقراطيين في عدد من الولايات من أجل ترجيح كفة المرشح الديمقراطي جو بايدن على حسابه باستخدام التصويت عبر البريد. لكن إذا ما نظرنا إلى الواقع والمؤشرات العلمية فإنها تقول بأن التصويت عبر البريد آمن جداً، وأن عملية فرز الأصوات التي تأتي عبر البريد تمر بمرحلتين، مرحلة فتح الأظرف والمرحلة الأخرى التأكد من المعلومات في هذا الظرف، والتأكد من أن الشخص بعينه هو الذي صوت، وأن عنوانه دقيق، وأن عملية التصويت جرت بدقة. ولهذا تاريخيا كان الأمريكيون يصوتون عبر البريد، حتى أن الرئيس ترامب نفسه صوت عبر البريد في الانتخابات الماضية ولم يكن هناك هذه الادعاءات بمسألة التزوير في الأصوات عبر البريد.
نعم، ولكن نحن نتحدث عن 90 مليون صوت تقريبا. هل يجعل مخاوف هذا العدد الكبير، مخاوف ترامب في محلها، هي مخاوف حقيقية ومبررة؟
90 مليون صوت خديجة هم مقسمون ما بين الأصوات عبر البريد وأصوات التصويت المبكر، فهناك معظم الولايات الأمريكية تسمح للناخب الأمريكي بالذهاب إلى مراكز الاقتراع في فترة محددة تسبق موعد الاقتراع الرسمي في 3 نوفمبر للإدلاء بصوته فيما يعرف بالتصويت المبكر، وهي مجموعة تشريعات مررتها الولايات الأمريكية كل ولاية على حدة من أجل أن تتفادى مسألة الزحام الشديد في 3 نوفمبر، على اعتبار أن الدستور الأمريكي لا يمكن تغييره وهو الذي يقول بأن التصويت يكون في يوم الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر، وبالتالي كان حل هذه المعضلة في إقرار مسألة التصويت المبكر. هذا الكم الهائل من التصويت المبكر والتصويت عبر البريد قد يضع أعباء على الولايات في مسألة عد الأصوات، نعم، لكن ليس بالضرورة سيؤدي إلى عمليات تزوير أو عدم دقة في عد هذه الأصوات. فمؤخرا دشنت مجموعة من الولايات، منهم ولايتي بنسلفانيا ونورث كارولاينا، تشريعات من أجل السماح للولاية بالاستمرار في عد الأصوات بعد يوم التصويت 3 نوفمبر، من أجل التعامل مع هذا الكم الهائل من التصويت عبر البريد، وهو ما سيساعد كثيرا، وهو ما أقرته أيضا المحكمة العليا الأمريكية في قرار قبل يومين كان حاسما باعتبار هاتين الولايتين حاسمتين في السباق.
وهل يمكن برأيك حمد معوض معرفة الفائز في الانتخابات مساء يوم الاقتراع، يعني يوم 3 نوفمبر، كما جرت العادة من قبل؟
كل الترجيحات خديجة تقول بأن هذا قد لا يكون الأمر عليه هذه المرة. هذه الانتخابات مع هذا الكم الهائل من التصويت عبر البريد وما يستلزمه من عملية أكثر تعقيداً من الفرز للأصوات التي يدلي بها المصوتون في مراكز الاقتراع سيؤدي إلى تأخير في إعلان النتائج في عدد كبير من الولايات، خاصة أن معظم الولايات الأمريكية لا تفتح الظرف، ظرف التصويت عبر البريد، إلا يوم 3 نوفمبر، بينما تسمح بعض الولايات الأخرى بفتح مظروف التصويت قبل يوم 3 نوفمبر. ولهذا فإن عملية فرز الأصوات ستأخذ وقتا هذه المرة، خاصة وأن الولايات ستشرع أولا في عد الأصوات للمصوتين شخصيا بالحضور يوم 3 نوفمبر، وهذا يعني أن بالنظر إلى أن معظم قواعد الحزب الجمهوري تصوت شخصيا يوم 3 نوفمبر بالمقارنة بقواعد الحزب الديمقراطي التي تصوت وتفضل التصويت عبر البريد، هذا يعني أنه ربما ترجح كفة المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس ترامب على منافسه جو بايدن في البداية، وربما ينقلب الأمر لاحقا عندما تضاف أصوات البريد أو العكس، نحن لا نعرف، هناك سيناريوهات كثيرة، لكن المعروف الآن أن إعلان الرئيس الأمريكي الجديد في 3 نوفمبر في منتصف ليل 3 نوفمبر لن يكون أمرا محتملا، وأن الأمر قد يتأخر ليوم أو يومين.
طب في حال تأخر اليوم أو يومين أو أكثر، ما هي السيناريوهات المحتملة في حال التأخير؟
السيناريوهات محكومة بصورة كبيرة بهذا التشريع الذي أقر في العام 1887، ويقضي بأن تنتهي عملية عد الأصوات في موعد أقصاه 41 يوما من يوم التصويت في 3 نوفمبر. وبعملية حسابية سريعة سنجد أن 14 ديسمبر هو الموعد الأقصى لكل الولايات الأمريكية كي تعد أصوات الناخبين في هذه الانتخابات. ومن ثم هناك سقف زمني أمامنا الآن لإعلان الرئيس الأمريكي، لكن إطالة مدة الإعلان هذه قد تثير بعض القلاقل، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد ويعد ويحذر من مسألة التصويت عبر البريد، وربما تعطيه الأفضلية في عد الأصوات مبكرا الفرصة كي يتحدث للناخبين ويقول أنا متقدم أنا فائز، وهذا قد يثير الكثير من القلق والمشكلات.
نعم، والقلق أيضا محمد بسبب يعني تهديده بعدم تسليم السلطة بشكل سلمي في حال خسر الانتخابات. في هذه الحالة محمد، ما هي الآليات الدستورية لمواجهة احتمال رفض ترامب تسليم السلطة أو الاعتراف بنتائج الانتخابات؟
الدستور الأمريكي يقر بمسألة أنه حينما تنتهي فترة ولاية الرئيس ينبغي أن تنتهي في 20 يناير، وهذا الموعد مرتبط أساساً بأن الدستور ينص على أنه لا بد أن يقسم الرئيس الجديد والكونغرس الأمريكي بتشكيلته الجديدة بعد الانتخابات في يوم 20 يناير من العام التالي لإجراء الانتخابات، أي هنا العام 2021. ومن هنا فإن الدستور الأمريكي لا يوضح أي آلية في مسألة تسليم السلطة، وكان الأمر يتم بشكل سلمي عرفي في الولايات المتحدة منذ زمن، وكانت هناك بعض الحوادث هي حوادث قليلة في التاريخ الأمريكي التي جرى فيها ذلك، ومن ثم كان هذا عرف متبع، تقليد متبع، لم يكن مرتبط بتشريع دستوري أو قانون. لكن هذه المرة ربما تحدث أي مشكلة في مسألة تسليم السلطة، على اعتبار أن الرئيس الأمريكي لم يتعهد رسميا بذلك برغم الأسئلة الكثيرة التي وجهت إليه.
هل ستقبل نتائج الانتخابات؟
سنرى حينها، لن أقول نعم أو لا.
لكن ليست هناك أي آلية لمسألة تدخل الجيش مثلا أو أي آلية أخرى لإجباره على تسليم السلطة سوى أنه يسلمها طواعية، خاصة أن قادة الجيش الأمريكي ورئيس أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي تحدث كثيرا حول هذا الموضوع، وأكد أن الجيش لا علاقة له بهذا الأمر، وأنه لن يكون له أي دور في مسألة التسليم السلمي للسلطة.
ربما يكون هناك تدخل للجيش في حالة ما إذا وقعت أعمال عنف نتيجة السيناريو الذي تحدثنا عنه، وهو رفض الرئيس ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات وتسليم السلطة. هل يكون هناك دور للجيش فعلا في حال ما إذا وقعت أي أعمال عنف؟
الحرس الوطني الأمريكي التابع للولايات عادة خديجة ما يتدخل في مثل هذه المواقف حينما تحدث أعمال عنف، ولهذا أصلاً أنشئ الحرس الوطني. الحرس الوطني هذا هو قوة عسكرية تابعة للولايات الأمريكية، كل ولاية على حدة، وهو تابع بالأساس لحاكم الولاية، وحاكم الولاية هو الذي يقرر نشر هذا الحرس الوطني، قوة الحرس الوطني. والحرس الوطني تدشينه كان مرتبط أساساً بمسألة التعامل مع أي أعمال عنف أو شغب تحدث في أي ولاية، لكل ولاية على حدة، ويدخل ضمن سلطات الولاية حتى يبقى الجيش بعيدا تماما عن أي تعامل مع الحياة المدنية أو مع المدنيين في الولايات المتحدة. لكن طبعا كل السيناريوهات الآن محتملة، وإذا ما حصلت أعمال عنف واسعة قد يلجأ الجيش للنزول إلى الشارع، على اعتبار أن من مهام الجيش حفظ أمن البلاد، وبالتالي قد يكون ذلك مسوغا لمسألة تواجده إذا ما اقتضى الأمر.
محمد، تحدثنا إذن عن الجوانب السياسية والأمنية للمشهد الانتخابي الحالي، ماذا عن الجانب الاقتصادي وتداعيات المناخ السياسي المتوتر على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية؟
هناك قاعدة أساسية في البورصة الأمريكية ترتبط بالانتخابات الرئاسية، تقول بأنه إذا ارتفعت أسهم البورصة فهناك ارتياح بأن الرئيس الذي هو موجود في البيت الأبيض بالفعل سيتم تمديد فترته الرئاسية لفترة ثانية، وإذا ما انخفضت أسهم البورصة الأمريكية فهذا يعني أن المستثمرين يعتقدون بأن رئيسا جديدا سيأتي إلى البيت الأبيض، على اعتبار أن ذلك سيأتي بتغيير في التشريعات وفي الأمور المتعلقة بالضرائب وغيرها التي تؤثر بشكل أساسي على الاقتصاد الأمريكي. لكن هذه المرة حتى الآن البورصة الأمريكية مستقرة، لا يمكن القول بأن عامل الانتخابات هو العامل الأساسي المؤثر فيها. جائحة كورونا هي المؤثر الأساسي في البورصة الأمريكية الآن. الاقتصاد الأمريكي أيضا مرتبط بشكل أساسي بجائحة كورونا هذه المرة. نحن في ظروف استثنائية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وهي تنعكس بالأساس على كل جوانب الحياة في الولايات المتحدة. عملية الإغلاق، إغلاق بعض الولايات وإعادة الفتح، وهذه الأمور كلها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي، وهي العامل الحاكم هذه المرة.
العامل الحاكم هذه المرة، وأنت أشرت الآن إلى فيروس كورونا، هناك أيضا إلى جانب فيروس كورونا عامل آخر يتعلق بحجم التدخلات الأجنبية في الانتخابات الأمريكية، وكان هناك حديث وجدل كبير حول هذا الموضوع. هل هناك ما يشير فعلا إلى وجود هذا العامل في هذه الانتخابات هذه المرة؟
هذا العامل موجود ويمكن الشعور به في الولايات المتحدة، وهو يثير مخاوف كل الأجهزة الأمنية الأمريكية، أجهزة الاستخبارات الأمريكية المختلفة، أجهزة الأمن الداخلي الأمريكية، يثير مخاوفها هذا الأمر، على اعتبار أن التدخل أصبح متسارع هذه المرة ومن عدة دول. بالمرة الماضية كان التدخل محصورا في روسيا، الآن وزارة الأمن الداخلي تتحدث عن تدخل من إيران ومن أيضا من الصين، وكل دولة لديها مرشح مفضل تحاول أن تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر غيرها من الحملات المزيفة للأخبار من أجل توجيه دفة السباق إلى مرشح معين. لكن واضح خديجة من النظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة هذه الأيام أن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر وغيرها، تتخذ إجراءات مشددة جدا هذه المرة إذا ما قورنت بالمرة الماضية. ليس هناك مرة أدخل فيها إلى هذه المواقع من هنا من الولايات المتحدة إلا وأجد معلومة موجودة في صدر الموقع تتحدث عن أن مثلا التصويت المبكر أمر قانوني ودستوري وليست عليه مشكلات، التصويت عبر البريد أمر قانوني ودستوري ولن يؤدي إلى تزوير الانتخابات. هكذا معلومات تقدم مباشرة للمتعرضين لمواقع التواصل الاجتماعي عندما يقومون بفتح الابليكيشن أو التطبيق. ومن هنا فإن الذين يديرون مواقع التواصل الاجتماعي في سيليكون فالي يدركون جيدا أن ما جرى في العام 2016 قوض الديمقراطية الأمريكية، سواء نجح التدخل أو لم ينجح كان عاملا في هذه الانتخابات الماضية، وهم لا يريدون لذلك أن يحصل هذه المرة.
طب محمد، سؤال فضولي نستشرف به نتائج الانتخابات، أنت ما هي توقعاتك الشخصية؟
والله أنا يعني السباق في الرئاسة في أمريكا بيتغير كل يوم عن التاني في آخر 5 أيام عادة. فأنا مثلا شعوري الانتخابات الماضية قبل أسبوعين من الانتخابات كان إن كلينتون هتفوز، بس بدأ الشعور ده يتلاشى في النهاية. هذه المرة أنا كان عندي اعتقاد كبير قبل أسبوع تقريبا بأنه بايدن سيحسم السباق بشكل حاسم يعني، وهتكون لاند سلايد وين يعني، أنه هيكسب بشكل كبير، لكن بدأ هذا الشعور بيتلاشى شوية مع الوقت، يتلاشى بعض الشيء.
موفق زميلي محمد معوض في هذه التغطية، وبانتظارك على نشرات الأخبار على الشاشة.
شكرا جزيلا أستاذ.
شكرا.